أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا على الآية الثالثة بعد 200 من سورة الأعراف، وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله جل وعلا: وإذا لم تأتهم بآية، أي إذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أقوامه المشركين بآية أي بمعجزة، قالوا لولا اجتبيتها، يعني هلا حصلتها وتلقيتها أو حرصت على أن تأتي بها. وهذا ظن من المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالآيات باختياره، فأجابهم بأمر الله تعالى له بقوله: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أن الآيات تأتي من عند الله تعالى، فإذا جاءت بينتها لكم ولست أحدث شيئا من عندي من تلقائي، وإنما الآيات تأتي من الله تعالى. ثم خاطبهم بشيء أمامهم مستقر، آية عظمى دالة على صدقه، فقال: هذا بصائر للناس، هذا بصائر من ربكم، والإشارة بهذا إلى القرآن. هذا أي هذا القرآن الذي أتلوه عليكم بصائر، أي من كان له بصيرة انقاد له استنارت بصيرته وعرف الحق. هذا بصائر من ربكم، جاء من الله، جاء من ربكم ونزل من عند الله تعالى، وهدى من الضلالة، فيه الإرشاد والدلالة، وفيه الحق والنجاة، ورحمة، أي أن من انقاد له فإن هذا من رحمة الله تعالى به، رحمة لقوم يؤمنون. فأهل الإيمان هم الذين يتبصرون بآيات الله الكريمات ويهتدون بهديها ويرحمهم الله تعالى بها. فقولكم ائتنا بآيات أو ائتنا بآية إذا كان هذا هو قصدكم فالآية أمامكم، إنها القرآن المعجز بألفاظه وبمعانيه وبوعده ووعيده، تحدى الله تعالى البشر على أن يأتوا بسورة من مثله، تحدى الخلائق كلها من إنس وجن متقدمهم ومتأخرهم على أن يأتوا بمثله، وهذا الإعجاز، إعجاز خالد مستمر إلى قيام الساعة، ليس مؤقت يأتي لحظة ثم ينتهي. عصى موسى لحظة وانتهت، حية موسى لحظة وانتهت، لكن هذا القرآن هو معجزة باقية مستمرة إلى قيام الساعة، وهذا فيه بصائر لأهل الإيمان، وفيه هدى لهم ورحمة هو له، فمن انقاد لأمره ونهيه رحمه الله ونجا من العذاب والهلاك.
إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
الآية الأخرى هي خطاب لأهل الإيمان، فالله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا قرئ القرآن أي إذا كان أحد يقرأ القرآن فاستمعوا له، ولا يكفي الاستماع بل لا بد من الإنصات، والإنصات أبلغ من الاستماع، فالإنسان يستمع لكن ربما يتشاغل بأمر آخر، والإنصات هو استماع مع تفريغ الذهن والأعضاء للمتلوب لهذا المسموع، فلا يشتغل بغير ما يسمع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، لأن خطبة الجمعة يجب الإنصات لها مع الاستماع. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لأن رحمات الله تعالى تنزل على الخلق عند تلاوة القرآن، فهي من مواطن نزول الرحمات، وهي تنزل على من يستمعون بإنصات، فمن استمع للقرآن بإنصات يرجى أن تشمله الرحمة إذا نزلت. هذا الأمر للوجوب، فاستمعوا وأنصتوا، كلاهما للوجوب، لأن الأمر يقتضي الوجوب. وقد فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى في حال ما إذا كان الإنسان في الصلاة، فهو الذي يجب عليه الاستماع والإنصات لأنه تابع لإمامه، فيلزمه أن يتابع إمامه بالاستماع والإنصات. أما إذا كان خارج الصلاة فقالوا لا يلزمه، على قول الكثير من أهل العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي أنه نزل لنهينا عن أن نتكلم. وورد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراء فقال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ قال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلاة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي والحسن هذا حديث حسن صحيح. ولكن ورد في السنة عند البخاري لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يستدعي أن المأموم يلزم أن يقرأ الفاتحة حتى ولو كانت الصلاة جهرية يقرأ فيها الإمام. جمعوا بينهما قالوا إذا كان الإمام له سكتة فإن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتة الإمام، سواء كانت قبل الفاتحة أو بعد الفاتحة أو قبل الركوع أو بين الآية، وإذا لم يكن له سكتة فإنه ينصت عند ويستمع وينصت عند قراءة الإمام للفاتحة وبعد انتهائه منها يقرأ الفاتحة، يقرأ المأموم الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ السورة ثم بعد ذلك ينصت له، ولا يقرأ مع الإمام غير الفاتحة فلا يتابعه في قراءته ولا يقرأ غير ما يقرأ الإمام. في الآية قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل. ويقول مجاهد في الصلاة والخطبة يوم الجمعة، وكذا روي عن غيره. الرزاق عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو آية رحمة أن يقول أحد ممن خلفه شيئا. قال الحسن إذا جلست إلى القرآن فأنصت. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. فهذه المعاني الدالة على عظيم شأن الإنصات لكلام الله تعالى والاستماع إليه، وأن هذا سبب من أسباب رحمة العباد، لأن هذا القرآن شأنه عظيم، فهو كلام الرب جل وعلا الذي تكلم به على الحقيقة ويجب على كل مسلم أن يكون هو شغله وهمه، لأنه فيه الأحكام والعقائد والمواعظ والقصص والعبر والوعد والوعيد، وعجائبه لا تنقضي، وهو نظام الحياة، فيجب على الإنسان أن يفهمه ويوليه مكانته. وإذا كان يحرم على الإنسان أن يمس المصحف إلا وهو على كمال الطهارة، ويحرم عليه أن يقرأ القرآن غيبا إذا كان مع الحدث الأكبر، فما هذا إلا لما يشتمل عليه هذا الكتاب العظيم من الأمور التي هي أهم شيء في هذا الوجود. فمصدره هو الخالق، وما فيه كله خير، وليس فيه شيء من الفضول، وليس فيه شيء مما يقال زائد، بل كله نظم متناسق ليس فيه حشو، بخلاف كلام الناس. بعض الناس يتكلم مثلا كلاما كثيرا وخلاصة الكلام أو مدلول الكلام يكفي منه اليسير، بينما كلام الرب جل وعلا لا يوجد فيه شيء من هذا، بل لو أن إنسانا أدخل كلمة أو جملة بين أجزاء السورة الطويلة لبانت واتضحت أنها ليست من نظم القرآن ولا من كلام الله تعالى، لوجود الفارق الكبير. ولهذا فالذين يعبثون ينكشف أمرهم بسهولة، والله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فبعض فرق الضلال التي تضيف شيئا من كلامها وتدلس به مكشوف أمرها وواضح زيفها، لأنه لا يستوي كلام الرحمن وكلام الشيطان. فالله تعالى يأمرنا أن نعتبر بهذا القرآن وأن نعتني به، فهو هدى ورحمة وهو بصائر، لكن لمن؟ لأهل الإيمان. وإذا أن الإنسان أراد أن يستمع إليه فليكن بإنصات، وإذا أراد أن يتلوه فعليه أن يتلوه بخشوع وحضور قلب وتأمل وتدبر لمعانيه وما يشتمل عليه من الخير. فمن يستمع يكون له حسنة مضاعفة، ومن يتلو فإنه أعظم من ذلك، يكون له نورا وحجة وشافع يوم القيامة. في هذه المناسبة كثير من الناس لا يهتمون بحفظ القرآن، لا هم ولا يلزمون أولادهم بهذا الأمر، وهذا بلا شك من الحرمان ومن البخل الشديد على النفس وعلى الأهل والأولاد. يلاحظ أن كثير من الأولاد يحفظون الأغاني ويحفظون أمورا هي ضرر عليهم فضلا عن أن تكون مباحة، بينما يشق عليه أو على والده أن يرسله إلى المسجد ليحفظ في اليوم 3 أسطر أو 4 من كلام الله، وشتان بين القرآن وغيره. فإذا أن الإنسان حفظ هذا القرآن استطاع أن يقرأه في أي لحظة، وهو يقود سيارته إذا كبر، وهو جالس فارغ في مكتبه أو في متجره أو مضطجع على فراشه أو متكئ في بيته. بينما الإنسان الذي لا يحفظ القرآن لا يوجد عنده هذا الأمر، فيفوته الخير الكثير، وقراءة حرف من كلام الله بعشر حسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا الخير الكثير يحرمه كثير من الناس بسبب إهمالهم لتحفيظ أولادهم للقرآن. ثم إن الإنسان إذا حفظ في الصغر صانه القرآن وحفظه عن أن يتردى في مآوي الردى، عن أن يتأثر ببعض الأفكار المريضة، لأنه يجد الآيات الدالة على صدق المعتقد السليم والرد على الشبه والضلالات، يسهل عليه استحضارها. إنما إذا كان جوفه خاليا فإنه كالبيت الخرب، أي جيفة ترمى فيه ولا يستنكر هذا الأمر. والبيت النظيف لا تبقى فيه الجيف، وإنما ينفر أهلها وينظفون بيوتهم عنه. فيجب علينا أن نهتم بهذا القرآن، وهو يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقدم سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير من صواف يحاجان عن صاحبهما. ويقال يوم القيامة لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فيرتقي درجات عظيمة وعالية بسبب أنه كان يقرأ القرآن. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. والإنسان إذا ألزم ولده بالحفظ للقرآن فهو شارك في تعليم ولده، ولو كان المحفظ غيره، فهو الذي ألزم ولده بأن يتعلم القرآن. ولك أجر بكل حرف يقرأه من القرآن، لأنك كنت السبب في هدايته إلى هذا الخير، ومنع عن أن يشتغل بالتوافه والمشغلات الملهيات الصارفات عن الخير. بعض الإخوة يقول إن عنده مصحف من جده، كان جده يقرأ فيه. هذا الذي يعرف، ذكر أحد الإخوة الذين جاءوا في الحج يقول: كان عندنا جدي يقرأ القرآن، وأبوك أن تقرأون القرآن؟ قال: لا، نحفظ الفاتحة وبعض القصار فقط. وأما هذا المصحف فكان جده يقرأ القرآن. ولاحظ عندنا هنا أن الناس يتجهون لقراءة القرآن في رمضان، وفي غير رمضان يتوقفون، ويتراكم الغبار على المصحف حتى يأتي رمضان القادم لأجل أن ينظفوا ثم يبدأون القراءة فيه. فهذا بلا شك أنه من الحرمان ومن الران الذي يصيب القلوب ويغطيها. فيجب على الإنسان أن يجعل له كل ليلة قدرا من القرآن يراجعه في حفظه ويقرأه فيما لم يحفظ، ويجتهد في أن يحفظ ولو كان شيئا يسيرا. لو أن الإنسان قرر أن يحفظ في اليوم ثلاث آيات أو قل ثلاثة عصر، سيجد نفسه بعد فترة وجيزة حفظ قدرا كبيرا من القرآن، بينما الإنسان إذا أهمل هذا بقي على ما هو عليه. ويجب على الناس أن يجتهدوا في تحقيق ما خلقوا من أجله، وهو التعبد لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن عبادته تلاوة كتابه وتدبر كتابه والعمل بكتابه، فإن هذا من العبادات العظمى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأعظم الذكر هو القرآن. فإذا أن الإنسان اشتغل بذكر الله تعالى وتلاوة كلامه فإنه يكون على خير كبير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حفظ القرآن وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضي ربنا عنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عن صلاة الجنازة، ماذا يقول الإنسان فيها؟ صلاة الجنازة فرض كفاية، فهي من الفروض، ويجب على كل مسلم أن يتعلمها ويعرفها ولا يتهاون فيها، وثوابها عند الله عظيم. من صلى على ميت فله قراط، ومن صلى عليه ثم اتبعه حتى دفن فله قراطان. قالوا وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم من الأجر والثواب. وأما صفة الصلاة فهي أربع تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالدعاء الوارد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. فإن كان رجلا واحدا قرأ اللهم اغفر له واستعمل الضمير المفرد المذكر، وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها، وإن كان جمعا قال اللهم اغفر لهم بضمير الجمع، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واستر مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واعطهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، واعذهم من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم ولا تفتنا أجرهم. وإن كان طفلا قال اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذكرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم. تزوجت خالة زوجة ابني وأريد أن أتزوج عمتها، فهل يجوز ذلك؟ نقول نعم يجوز. الممنوع هو ابنك عن أن يجمع بين زوجته وخالتها وعمتها، أما أنت أبوه فلا علاقة لك في هذا. كما أنه يجوز للأب أن يتزوج الأم وابنه يتزوج البنت، فكذلك يجوز للأب أن يتزوج عمة زوجة ابنه أو خالتها أو يجمع بينهما. يقول أنهينا طواف الإفاضة وكانت يقول كانت زوجته حائضا ولم تتم طواف الإفاضة، ثم يقول إنه قبلها بشهوة فأنزلت، فهل علينا شيء؟ نقول نعم، لا يجوز لكم هذا الشيء لأنها لم تتحلل بعد، فهي لم تكمل مناسك الحج لبقاء طواف الإفاضة عليها، وطواف الإفاضة ركن لا يتم التحلل الأكبر إلا بإتيانه، وحينئذ فعليكم التوبة. وبعض أهل العلم قال إن عليها على المرأة أن تذبح شاة، والبعض الآخر قال لا، لا شيء عليها، إنما عليها التوبة لأن هذا من الرفث، والله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي إلى الآن لم تكمل مناسك حجها.